بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا فعلا في حجية قول الفلكي من عدمه. قبل الورود في المسألة لا بأس برسم مقدمتين مهمتين. المقدمة الأولى: هل أن في المسألة مجال لدعوى الإجماع أو لا يوجد في المسألة مجال لدعوى الإجماع؟ حتى نستطيع أن نقرر وجود إمكانية دعوى الإجماع في المسألة من عدمها، لا بد من ملاحظة عنونة المسألة في كلمات قدماء الأصحاب. فهل عنونت المسألة في كلمات القدماء منهم أم لم تعنون؟ أقول: لم يتعرض قدماء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم للبحث عن المسألة بصورتها العلمية الموجودة اليوم، مسألة قول حجية قول الفلكي. الموجود في كلمات الأصحاب البحث حول مشروعية الأخذ بالحساب في ثبوت الهلال وعدمه، وهذا قريب من محل البحث، لأن قولهم مشروعية الأخذ بالحساب إشارة إلى الحسابات التي تعتمد بملاحظة الهلال أو القمر وما شابه. أيضا يوجد في كلماتهم الحديث حول مشروعية الأخذ بقول المنجمين في ثبوت الهلال وعدمه، وهذا لعله فيه جهة قرب، كما يوجد في كلماتهم الاعتماد على المراصد. لكن للإنصاف، لو دققنا البحث نجد أن هناك فرقا بين الحديث حول شرعية قول الفلكي وبين الحديث عن قول المنجمين. لا مجال لأن ينظر أو يقاس قول الفلكي على قول المنجم، كما لا مجال لأن ينظر أو يقاس الأخذ بالحسابات إلى قول الفلكيين وما شابه. على أي حال، الكلام ها هنا: هل يمكن دعوى الإجماع في المقام أو لا؟ أقول: اتفقت كلمات القدماء من أصحابنا على عدم حجية قول الفلكي. نعم، هل أن ذلك يعود إلى رفض مطلق لقول الفلكي؟ يعني سواء كان قول الفلكي مفيدا للعلم أم كان قول الفلكي مفيدا للظن فقط، أم أن رفضهم إياه مقيد بما إذا كان قول الفلكي مفيدا للظن لا ما إذا كان مفيدا للعلم؟ منشأ هذا التردد يعود إلى أن ظاهر كلمات بعض الأعلام رفض قول الفلكي بشكل مطلق، كالعلامة الحلي على سبيل المثال، حتى لو أفاد قوله العلم، بينما ظاهر آخرين أن الرفض لقوله لأن قوله لا يفيد إلا الظن، بحيث يظهر منه أنه لو أفاد قول الفلكي العلم كان قوله مقبولا حينئذ. هذا الاختلاف يشير إلى عدم كون المسألة إجماعية، خصوصا وأن معقد الإجماع لو كان الإجماع متحققا مردد بين أمرين: مردد بين البناء على رفض قول الفلكي مطلقا حتى في صورة إفادته للعلم، وبين حصر رفضه في حال أفاد الظن، فلا يصح الاستدلال به على عدم حجية قوله لو كان مفيدا للعلم. نعم، يمكننا أن نتمسك بدعوى الإجماع المركب، لأن القائل بعدم الحجية هو إما بقول مطلق أو في الجملة، بالنتيجة البناء على الحجية بناء على القول البناء على عدم الحجية مقابل القول بالحجية كيف كان. إذن مع القول أن ظاهر المجمعين هو خصوص ما إذا أفاد قول الفلكي الظن أو أن هذا هو القدر المتيقن من الإجماع، فإنه لن نحتاج الأخذ بهذه النتيجة إلى دليلين، ذلك أن الأصل عدم حجية الظن، فلا يحتاج الأمر به إلى أو لا يحتاج الأمر فيه إلى إجماع كيما يحتج به. إذن النتيجة التي نود الوصول لها أنه لا مجال للاستناد للقول بعدم حجية الفلك بدليلية الإجماع، لأنه لو فرض تحقق إجماع قدمائي فإن الأصحاب في نفسهم مختلفون في البناء على عدم حجية قول الفلك مطلقا أو البناء على عدم حجية قول الفلكي في الجملة لا بالجملة. روشان. وعلى فرض التسليم بأن في المقام إجماع وأن الإجماع متصور في إحدى الحالتين، مثلا البناء على عدم حجية قول الفلكي مطلقا أو الإجماع منعقد على عدم حجية قول الفلكي إذا كان مفيدا للظن فقط، لو سلمنا بأن المسألة إجماعية في هذا الجانب أو ذاك، فإننا نقرر بأنه لا يمكن الاستناد إلى هذا الإجماع. لماذا؟ لأنه لو لم يكن إجماعا مدركيا لا أقل من كونه إجماعا محتمل المدركية، وهذا مانع من حجيته والاستناد إليه. نعم، للسيد الشهيد الصادر كلام أصوله وجذوره عند المحقق العراقي أغضية قدس الله نفسيهما. يقول سيدنا الشهيد الصادر بأنه لو وجدنا دعوى إجماع واحتملنا أن ذلك الإجماع مستند إلى دليل من الأدلة الموجودة ثم تبين عدم تمامية شيء من الأدلة المذكورة، لا مجال عندها للبناء على مدركية الإجماع أو احتمال المدركية فيه. جذور هذا الكلام وأصوله عند المحقق العراقي قدس الله تربته الطاهرة، وليس كما كنت أتصور أنه من النكات الملتفت إليها من قبل سيدنا الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه. على أي حال، ما ذكر له نكتة فنية كما هي مستفادة من كلمات المحقق العراقي، من أن ذلك لو كان الدليل المذكور تاما استند إليه القائلون وما أعرضوا عنه، فكما أننا نخدش الدليل المذكور كذاك القدماء يخدشونه، فيكون إجماعهم كاشفا عن قول المعصوم أو عن الارتكاز المتشرع. والإنصاف عدم تمامية ما ذكر كما لا يخفى، فلا يمكن الاستناد للإجماع حتى ولو كانت الأدلة المذكورة في المقام مناقشة. على أي حال، ما يهمنا في البين عدم تمامية دعوى الإجماع في المسألة وعدم إمكانية الاستناد إلى الإجماع كدليل يدل على القول مثلا بعدم حجية قول الفلكي وترتيب الأثر على خلافه. كيف ما كان، استدل القائلون بعدم حجية قول الفلكي بأمور أشير لها مع الملاحظة فيها بصورة موجزة. الدليل الأول، قالوا نتمسك بما ورد عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله من النهي عن الأخذ بقول المنجمين. طبعا تمامية الاستدلال تقوم على عدم وجود فرق بين قول الفلكي وبين قول المنجم، وأن الموضوع في كليهما واحد. أما لو قررنا كما يصر على ذلك اليوم أن هناك فرقا بين المنجم وبين الفلك، فمن الطبيعي جدا سوف يكون الدليل المذكور أجنبيا عن المدعى. هذا كله على فرض التسليم بتمامية الدليل المذكور، والصحيح عدمه. لماذا؟ لأنه لم يثبت ورود هذا النهي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، حيث لا يعرف له طريق ولا يعلم له سند. الرواية نقلها المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المعتبر من دون أن يذكر مأخذه ومستنده ومصدره الذي نقل عنه كيما يلحظ. فالنتيجة عدم التمامية، ده أول دليل. الثاني، قالوا إن قول الفلكي لا يوجب العلم. ولا يخفاك يا سيد أن هذا الدليل يقوم على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، اعتبار إفادة العلم في كل وسيلة من وسائل إثبات الهلال. قول الفلكي لا يفيد علما، النتيجة قول الفلكي لا يثبت به الهلال، فيتشكل هذا القياس المنطقي من الشكل الأول. طبعا هذا الدليل يقوم على الالتزام بأخذ الرؤية في الرواية بنحو الطريقية، يعني لا بد أن يكون الهلال في موقع يمكن رؤيته فيه فعلا، وسيأتي مزيد بيان فانتظر. الدليل الثالث هو إن النصوص المشيرة لثبوت الهلال لم تذكر قول الفلكي، فلو كان قول الفلكي طريقا وحجة في إثباته لوجب البيان، لا أن يكون الطريق منحصرا في الرؤية. وبكلمة أخرى يا شيخ عقيل، إن مقتضى كون النصوص الدالة على طرق ثبوت الهلال في مقام البيان يستدعي أن تتعرض النصوص لبيان جميع الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في مقام إثبات الهلال. خلو النصوص الموجودة بأيدينا عن ذكر قول الفلكي مع أن النصوص في مقام البيان يجعلنا نشك بل نطمئن أن قول الفلكي ليس وسيلة من وسائل الإثبات فلا يكون حجة. هكذا قيل. طبعا يتم هذا الوجه بناء على الالتزام بأن الرؤية المأخوذة في نصوص إثبات الهلال مأخوذة بنحو الموضوعية لا الطريقية. لماذا؟ لأن حصر الطريق لا ينفي الحجية عن قوله لو أخذت الرؤية بنحو الطريقية. نعم لو كان قوله مفيدا للظن فقط ليس إلا كان ذلك موجبا لسلب حجية قوله، لأنه لا يفيد العلم. الحجية تحتاج جعلا شرعيا، والظن ليس حجة في ذاته لم تجعل له الحجية. إذن البناء على طريقية على موضوعية الرؤية، عفوا على طريقية الرؤية، وأن قول الفلكي يفيد العلم، لن يكون الحصر المذكور مانعا من حجية قوله. أما لو بنينا على موضوعية الرؤية فحينئذ سوف يلتزم به مانعية الحصر المذكور من حجية قوله. دليل الرابع، البناء على أن الرؤية المأخوذة في النصوص المباركة على نحو الموضوعية في الحكم بثبوت الهلال ودخول الشهر، فعندها لا بد من تحقق الرؤية، وقول الفلكي لا رؤية فيه إذن لا يثبت الهلال. إن شاء الله كلامي واضح يا أخوان. طيب هذه تقريبا بعض الأدلة التي ذكرت في كلماتهم، ولعلنا نعود لها في طيات البحث فيما يأتي. أقول تمام البحث يا إخوان يعتمد على تنقيح نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، هل في الرؤية التي وردت في النصوص، هل أن الرؤية الواردة في النصوص مأخوذة على نحو الطريقية أو الموضوعية؟ يعني هل أن الرؤية قد أخذت على أنها طريق إلى الواقع، أم أن الرؤية قد أخذت على أنها ذات موضوعية في الحكم، فبناء على الأول نتيجة وبناء على الثاني نتيجة أخرى مغايرة تماما؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية المرتبطة بالبحث، وهي لو بنينا على أخذ الرؤية بنحو الطريقية، هل يحصل العلم من قول الفلكي أو لا يحصل العلم من قول الفلكي؟ وعليه يترتب الأثر. حديثنا فعلا عن النقطة الأولى، وهي أن الرؤية في النصوص التي تضمنت الحديث عن رؤية الهلال، هل هي مأخوذة على نحو الطريقية أو أنها مأخوذة على نحو الموضوعية؟ أقول أما تصوير الموضوعية فبثلاث وجوه. الوجه الأول، خب طبعا مع ملاحظة نقطة قبل قليل ينبغي الالتفات لها، أقول قد خلت الكتب الفقهية القديمة من هذه المسألة، ولا يعني لم تتعرض، لو رجعت إلى المصادر القديمة من كتب الأصحاب قد لا تجدون من تعرض إلى الحديث عن مسألة الموضوعية والطريقية في مسألة الرؤية، ولعل ذلك يعود إلى أن المسألة لم تكن محل ابتلاء بالنسبة إليهم في تلك الفترة. نعم، تضمنت كلمات بعض الأعلام ما يشير لاختياره القول بالموضوعية أو القول بالطريقية. مثلا لو ترجع لعبارة للشيخ المفيد قال فالهلال علامة الشهر، هذا التعبير الهلال علامة الشهر ظاهر في أن الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه قد أخذ الرؤية بنحو طريقية للكشف عن وجود الهلال الدال على دخول الشهر. كذلك هناك بعض العبائر للمحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة أيضا يظهر منها البناء على القول بالطريقية دون الموضوعية. بعض استفتاءات السيد الخوئي قدس الله تربته الموجودة في كتابه صراط النجاة يظهر منها أيضا بناؤه على القول بالطريقية وليس للموضوعية، يعني يرى أن الرؤية مأخوذة بنحو الطريقية دون الموضوعية.
كيف تقرب كلام المفيد على أنه على نحو الموضوعية؟
لما يقول طريقية مو موضوعية.
طريقية لما قلت الهلال.
لما يقول الهلال علامة الشهر. زين، هذا مأخوذ بنحو الطريقية وليس بنحو الموضوعية، يعني بالنتيجة هو يجعل ما يكشف عن وجود الهلال خب ليكون كاشفا عن بداية الشهر، فما يدل على وجود فالهلال يعني المطلوب عندنا إحراز وجود الهلال من دون أن يكون موضوعية لطريقة الإحراز، أو من دون أن يكون إحرازه محصورا بكيفية معينة. بأي كيفية أحرزنا وجود الهلال؟ كان وجود الهلال علامة على ابتداء الشهر، فيكون مأخوذا بنحو الطريقية، لأننا لا نعتبر كيفية معينة أو طريقة خاصة. أو شان
ها؟ بل ربما ارتكاز موجود معهم، يعني طيب لما علق التعليق ارتكاز موجود أنه بالرؤية،
يعني خب هذا الارتكاز على فرض التسليم بوجوده غير ظاهر من العبارة، يعني اعتماده على وجود الارتكاز وهو يكتب لعامة الناس واضح، يعني خب سيأتي مزيد بيان في مقابل من ذكرت ممن تظهر من عبائرهم. ولذا أنا أيضا قد لا أجزم، ولذا قلت تظهر من العبائر. وابتدأت كلامي في البداية أن عبائر الأعلام القدماء خالية من التصريح بأن الهلال مأخوذ، بأن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية أو الموضوعية، وإنما استظهار من العبائر. على أين؟ في مقابل من ذكرت يظهر من عبارات آخرين البناء على أخذ الرؤية بنحو الموضوعية للطريقية، كما يستفاد ذلك من كلام الوحيد البهبهاني قد صلى تربته الطاهرة، فقد أخذ الرؤية بنحو الموضوعية، فلا يكفي العلم بثبوت الهلال لو لم تكن هناك رؤية. النتيجة أن الأصحاب منقسمون إلى فريقين من حيث الموضوعية والطريقية، موضوعية الرؤية وطريقية الرؤية. ظاهر من علل المنع من الأخذ بقول المنجم لأنه لا يفيد إلا الظن التزامه أو بناؤه على طريقية الرؤية لا موضوعيتها، بخلاف من منع حجية قوله مطلقا لعدم رؤيته اعتباره الرؤية الموضوعية للرؤية للطريقية. على أي حال، ما يهمنا في المقام تصوير الموضوعية وتصوير الطريقية. لازلنا في أي حديث يا شيخ عقيل في النقطة الأولى، وهي أن البحث في أن الرؤية هل أخذت على نحو الموضوعية في الأدلة أو الطريقية. انجل التصويرات الثلاثة. التصوير الأول أن يقال بموضوعية رؤية المكلف نفسه أو رؤية أهل بلده فقط، ولم أقف على من صرح بهذا القول، بمعنى إنما يثبت الهلال إذا رأيت الهلال بنفسك أو رآه أهل بلدك. فإذا لو رآه أهل بلد يتحدون إياك في الأفق لا يثبت الهلال، لو حكم الحاكم برؤية الهلال لا يثبت الهلال، لو بان الهلال مطوقا لا يثبت الهلال. فالموضوعية للرؤية بهذا القيد برؤية المكلف أو أهل بلده فقط، ولم أقف على من قال بهذا القول. التصوير الثاني أن يكون المقصود من الموضوعية في الرؤية بمعنى أن تكون رؤية المكلف أو رؤية أهل بلد أو من وافقه في الآفاق. فموضوع الرؤية إما رؤية المكلف أو رؤية أهل بلده أو من وافقه في الآفاق، وهذا واضح يلتزم به الأعلام حتى من المعاصرين، زين، الذين لا يشترطون وحدة الأفق، الذين يشترطون وحدة الأفق يلتزمون بهذه النتيجة. تصوير الثالث أن تكون الموضوعية بمعنى رؤية المكلف أو رؤية أهل الأرض أو رؤية أهل بلد في الأرض يشترك معه في جزء من الليل. القائلون بعدم شرطية وحدة الأفق كالسيد الخوئي والأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف، فإن هؤلاء أيضا يلتزمون. إذن إما رؤية المكلف أو أهل البلد فقط، أو أوسع دائرة بإضافة من يتحد معه في الأفق، أو أوسع دائرة من يشترك معه في جزء من الليل ولو لم يكن متحدا وإياه في الأفق، فيرتب الأثر. إن أردتم أن تضيفوا ضيفوا رأي السيد الحكيم من كان في العالم القديم لا من كان في عالم جديد، القارات الثلاث مقابل قارتين الأخرين. طبعا التصوير الثاني والتصوير الثالث يرتبطان ببحث اعتبار وحدة الأفق وعدمه، وهذا بحث مستقل ليس هذا محل الحديث عنه، فإنه يطلب من محل. هذا بالنسبة إلى الموضوعية. انجي بعد ذلك إلى تصوير الطريقية. أيضا كما ذكرنا في أن الموضوعية تصور بثلاثة أنحاء، نقرر بأن الطريقية أيضا تصور بثلاثة أنحاء أو وجوه. الأول أن تكون الرؤية طريقا إلى إثبات ولادة القمر والخروج من المحاق. فالمعتبر عندنا فقط إحراز أن القمر قد ولد وقد خرج القمر من المحاق اللي يسموه الالتئام التام، زين، هذا تصوير. أيضا لم أقف على من قال بهذا القول من الأعلام. التصوير الثاني أن تكون الرؤية طريقا في إثبات أن القمر في مكان يمكن أن يرى فيه على الخلاف بين اعتبار وحدة الأفق وعدمه. يعني معنى طريقية الرؤية إمكانية رؤية الهلال بعد خروجه من المحاق، هذا الثاني. الثالث أن تكون الرؤية طريقا لإثبات أن القمر في مكان يقطع برؤيته فيه على تقدير الاستهلال وارتفاع موانع معينة في الرؤية. يعني لو خرج الناس يطلبون مو مجرد كفاية إمكانية الرؤية وهو جالس في بيته، بل لابد أن يضم إلى إمكانية الرؤية أن يخرج الناس للاستهلال وأن تكون موانع الرؤية من؟ معدومة غير موجودة. إذن من خلال ما قدمت يتضح أنه لا ربط لمسألة وحدة الأفق وعدمها بمسألة الطريقية والموضوعية، بل مسألة الطريقية والموضوعية مربوطة ربطا تاما بماذا؟ ربطا تاما بالمكلف وما يتعلق به. فقد يبنى على الطريقية مع الالتزام، يبنى على الطريقية مع الالتزام بوحدة الأفق أو بعدم اعتبار الاتحاد، كما يمكن البناء على الموضوعية مع الالتزام بوحدة الأفق أو عدم الاتحاد. هذا ما يرتبط بالحديث حول النقطة الأولى، وهي هل أن الرؤية في الروايات مأخوذة على نحو الطريقية أو الموضوعية. هذا التصوير. الآن ما هو المختار؟ هل المختار البناء على أخذ البناء على أخذ الموضوعية أو البناء على أخذ الطريقية؟ يعني البناء على أخذ الرؤية بنحو الموضوعية أو البناء على أخذ الرؤية في الأدلة بنحو الطريقية؟ الحديث عن ذلك يأتي إن شاء الله. والحمد لله.